محمد وهذه الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إن هذا العلم الإجمالي إنما هو متعلق بالأخبار المخالفة للأصل المجردة عن القرينة، وإلا فالعلم بوجود مطلق الصادر لا ينفع. فإذا ثبت العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور. طبعا يجب علينا أن نبين سير البحث. الشيخ الأنصاري استنادا لقناعة سابقة أثبت أن العلم الإجمالي بقطعية صدور أكثر الأخبار الواردة والمدونة في الكتب، وذلك عن طريق بعض القرائن التي ذكرها مفصلا بالأمس. الآن يريد أن يدافع عن هذه الدعوة لأن هناك إشكال بالنسبة إلى تنجيز هذا العلم الإجمالي. العلم الإجمالي لو لم يكن منجزا لا فائدة فيه، لم يكن مؤثرا. المستشكل يريد أن يقول بأن هذا العلم الإجمالي الذي صرفت 6 صفحات لإثباته لم يكن منجزا ولم يكن مؤثرا أبدا. واضح؟ الشيخ الأنصاري يريد أن يجيب عن هذا الإشكال ويثبت تأثير وتنجيز العلم الإجمالي عندما تتثبت هذه الدعوة السابقة وهذه القناعة السابقة، ثم يشكل عليها حتى يثبت بأنه لا، ما توصلت إليه سابقا يرد عليها 3 إشكالات. واضح؟ لعد سير البحث وين؟ الآن احنا في مرحلة تحقق العلم الإجمالي بعد تلك المقدمات، ولكن العلم الإجمالي يجب أن يكون منجزا ومؤثرا. المستشكل في هذه المرحلة يريد أن يقول حتى لو كان هناك علم إجمالي بقطعية صدور أكثر هذه الأخبار الموجودة بين أيدينا لا تؤثر شيئا، لا تؤثر شيئا، لم تكن منجزة. واضح؟ هو يريد يقول بأنه لا، هذا العلم الإجمالي منجز، نعم، إلى هنا. ثم يشكل على هذه الدعوة بذاتها بجميعها بإطلاقها. واضح؟ زين. ولكن تبيين الإشكال والجواب عن الإشكال يحتاج إلى مقدمات. المقدمة الأولى، يجب علينا أن نعلم ونعرف الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. العلم التفصيلي هو ماذا؟ هو على كل حال يكون منجزا ومؤثرا. نعم، ليش؟ لأن المعلوم منحصر في فرد واحد. أنت عندك إناء واحد وعلمت بأنه قطرة دم قد وقعت في هذا الإناء، لا شك ولا ريب هذا العلم التفصيلي يوجب عليك التنجيز والتأثير، وهو وجوب الاجتناب عن هذا الإناء، عن ماء هذا الإناء. صحيح؟ العلم الإجمالي فيما إذا كان المعلوم مرددا بين أكثر من طرف واحد، ففي هذه الحالة وقع الكلام بين الفقهاء بأنه هل هو منجز، يعني فيما إذا كان عندك إناءان طاهران فوقعت قطرة دم في أحدهما ولكن لا تعلم في أيهما وقع، هل هذا العلم الإجمالي بوقوع قطرة في إناء غير معلوم عندنا يوجب تنجيز العلم الإجمالي بحيث يجب الاجتناب عن كليهما أم لا؟ وقع الخلاف. البعض قال بأنه لا، لم يكن مؤثرا ولا منجزا. لماذا؟ لأنه كل شيء طاهر حتى تعلم بأنه نجس بعينه، وهنا لا نعلم أيهما نجس بعينه، فهو داخل في الطهارة الأصلية. واضح؟ طبعا هذا قول غير مقبول. المشهور ومن ضمنهم الشيخ الأنصاري يقول بأنه هذا العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي يكون منجزا ومؤثرا، فيجب الاجتناب عن كلا الإناءين. واضح؟ يجب الاجتناب عن كلا الإناءين. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن التنجيز وتأثير العلم الإجمالي يحتاج إلى شروط، ولكن ما نحتاجه هنا هو شرطان، أو في بالدقة شرط واحد. هسه احنا خلنا نذكر الشرطين. أنه في العلم الإجمالي إذا أراد أن يكون العلم هذا منجزا ومؤثرا، لابد وأن تكون جميع الأطراف داخلة تحت الابتلاء. يعني كمثالنا، عندنا إناءان طاهران وقعت قطرة دم في أحدهما الغير المعين، كلاهما مورد ابتلاءنا، نريد نشربه، نريد نتوضأ به وما شابه ذلك. ففي هذه الحالة يكون العلم الإجمالي مؤثرا ومنجزا، وهو شنو؟ وجوب الاجتناب عن كليهما. ولكن إذا علمنا إجمالا بوقوع قطرة دم إما في هذا الإناء الذي هو تحت منطقة ابتلائنا، أو بما هو خارج عن محل ابتلائنا في الصين، ففي هذه الحالة العلم الإجمالي لا يؤثر شيئا. ليش؟ لأنه بالنسبة إلى هذا الإناء الواحد لا يكون إلا شنو؟ شك بدوي بنجاسته. نعم، والأصل هو عدم الاعتناء بالشك، صحيح؟ فإذا هذا العلم الإجمالي لأنه بعض أطرافه خارجة لم يكن مؤثرا. إذا لعد نقدر نقول من شروط تأثير وتنجيز العلم الإجمالي هو دخول جميع الأطراف تحت الابتلاء. الشرط الثاني أن يكون العلم الإجمالي مؤثرا على كل تقدير، لا أن يكون مؤثرا على تقدير دون تقدير آخر. إذن الشرط الثاني، شرط الثاني للتنجيز بما يدخل في مبحثنا، أن يكون العلم الإجمالي مؤثرا على كل تقدير، لا أن يكون مؤثرا على تقدير دون تقدير آخر. يعني وين يكون مؤثرا على كل تقدير؟ يعني إذا كان عندنا إناءان، نعم عندنا إناءان، وعلمنا بوقوع قطرة دم في هذا الإناء الطاهر سابقا أو في هذا الإناء الطاهر، سواء في الواقع قد وقعت قطرة الدم في هذا الإناء الأول يكون نجسا فيجب الاجتناب عنه، وكذلك إذا واقعا كانت القطرة قد وقعت في الإناء الثاني أيضا يجب الاجتناب عنه. إذن يكون مؤثرا على كل تقدير، سواء كانت وقعت في الأول أو في الثاني. أما مثال ما يكون العلم الإجمالي مؤثرا على تقدير دون تقدير آخر، فيما إذا كان عندنا إناءان، أحدهما نعلم بنجاسته والآخر نعلم بطهارته، فوقعت قطرة دم لا نعلم وقعت في هذا الذي كان نجسا أم في هذا الذي كان طاهرا. إذا وقعت في هذا الذي كان نجسا لم يكن العلم الإجمالي مؤثرا. ليش؟ لأنه المنجس قد وقعت الذي يجب الاجتناب عنه، وقعت فيه قطرة دم لم يؤثر شيء. نعم، إذا كانت القطرة قد وقعت في الإناء الثاني يكون مؤثرا، فينتج ماذا؟ وجوب الاجتناب عن هذا الإناء الثاني الذي كنا نعلم بطهارته. واضح؟ هنا العلم الإجمالي لم يكن منجزا. ليش؟ لأنه في الواقع العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب الاجتناب عن ذلك الإناء النجس الذي كان نجسا من السابق، وشك بدوي بالنسبة إلى نجاسة هذا الإناء الثاني. زين، فإذا الإناء الثاني ما عندنا إلا شك، ولا يعتنى بهذا الشك، وتستصحب الطهارة السابقة للإناء، فيجوز لي أن أشربه وأن أتوضأ به من دون وجوب الاجتناب. واضح؟ هذا العدد كن نخليه بذهننا، لأنه مدار الإشكال على هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، الأخبار بتقسيم باعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمونها الأخبار الموافقة للأصول، نعم، الموافقة للأصول النافية للتكليف، نعم. الأصل هو البراءة، عدم التكليف، الأصل هو الإباحة، فأكو أحكام موافقة للإباحة وموافقة للبراءة. زين، هذه شنو تكون؟ تكون أخبار نافية للتكليف، لا توجب شيئا عليك. مثل شنو؟ مثل يجيك فد خبر يقول بأنه السفرجل كذا منافعه، الزنجبيل كذا منافعه، نعم، هذه تدل على جواز أكل الزنجبيل أو على جواز أكل السفرجل وما شابه ذلك، ولكن لا إلزام فيها. هذا في القسم. القسم الثاني هي الأخبار المثبتة للتكاليف، إما توجب عليك شيئا وإما تحرم عليك شيئا، اللي هذه تكون مخالفة للأصول، يعني مخالفة لأصل البراءة ومخالفة لأصل الإباحة. ولكن هذه الأخبار المثبتة للتكاليف تكون مقرونة بالقرائن، نعم. مثلا فد خبر يدل على شيء، على وجوب أو على تحريم، يعني وجوب اجتناب، ولكنه محفوف بالقرائن. هذا هم قسم ثاني. القسم الثالث هو الخبر المثبت للتكليف المخالف للأصول لأصل الإباحة والبراءة، نعم، ولكنه مجرد عن القرائن. واضح؟ تكليفنا بالنسبة إلى هذه الأقسام الثلاثة في هذه المقدمة الثالثة عندما ذكرناها، بالنسبة إلى الأخبار من القسم الأول النافية للتكليف التي تكون موافقة للأصول لأصل الإباحة وأصالة البراءة، لا إلزام فيها، لا أحد يقول بأنه واجب فعلها أو حرام تركها، نعم، ماكو فد إلزام بها. بالنسبة إلى القسم الثاني وهي الأخبار المثبتة للتكليف المخالفة لأصل الإباحة والبراءة ولكنها محفوفة بالقرائن، أيضا نعلم بوجوب العمل بها، إذا كان يدل على الوجوب يجب العمل به، وإذا كان يدل على الحرمة يجب الاجتناب عنه، استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى القرائن المحفوفة بها. وإنما القسم الذي يمكن أن يقع الخلاف بالنسبة له هو القسم الثالث، الخبر الذي يثبت تكليفا ولكنه لم يكن محفوفا بالقرينة. الشيخ الطوسي يقول بحجيته، والسيد المرتضى وأتباعه يقولون بعدم حجيته. هذه المقدمات الثلاثة إذا كانت بعين اعتبارنا، المستشكل ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بأنه صحيح حصلنا على علم إجمالي بقطعية صدور أكثر الأخبار التي تكون بأيدينا، ولكن هذا العلم الإجمالي في الواقع بعضه من القسم الأول الذي يكون العلم الإجمالي، نعم، لا أثر له. ليش؟ لأنه لا إلزام فيه، نعم، القسم الأول لا إلزام فيه فلم يكن مؤثرا. القسم الثاني وهو شنو؟ الخبر الذي يكون مؤثرا لأنه مثبت للتكليف للوجوب أو الحرمة ولكنه محفوف بالقرائن، وإذا كان محفوفا بالقرائن أكو قرائن تدل على قطعية صدوره، بعد العلم الإجمالي لا أثر له بالنسبة إليه. والقسم الثالث هو شنو من هذا العلم الإجمالي؟ أنه أكو أخبار مثبتة للتكليف ولكنها مجرد عن القرينة، هذا يكون مؤثرا. ولكن القضية سوف تكون مثل ماذا؟ مثل لو وقعت قطرة الدم إما في هذا الإناء النجس من السابق أو في هذا الإناء الطاهر، يعني العلم الإجمالي لم يكن مؤثرا على كل تقدير، بل يكون مؤثرا على تقدير دون تقدير آخر. ليش؟ لأنه هذا الكم من الأخبار إذا كان ثلث هذه الأخبار مثلا من القسم الأول لما كان العلم الإجمالي مؤثرا، لا أثر له. إذا كان ثلث الآخر من الأخبار من القسم الثاني وهو التكاليف المثبتة للتكليف ولكنها مقرونة بالقرائن، ففي هذه الحالة سوف ماذا تكون؟ أيضا لا يؤثر. نعم، الثلث الأخير إذا كان من القسم الثالث وهو الأخبار المثبتة للتكليف المجردة يكون مؤثرا. إذن علمنا الإجمالي لم يكن مؤثرا على كل تقدير، وإنما صار مؤثرا على تقدير دون تقدير. فإذن شنو صير النتيجة؟ تصير النتيجة أن العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وإلى شك بدوي بالنسبة إلى هذه الأخبار المجردة المثبتة. نعم، ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي. واضح الإشكال؟ الشيخ الأنصاري يقول: أنتم قدمتم مقدمات وجعلتم العلم الإجمالي مؤثرا على تقدير دون تقدير، فلذا قلتم بعدم تنجيز العلم الإجمالي وعدم تأثيره، ولكن أنا أثبت لكم بأن العلم الإجمالي مؤثر على كل تقدير. واضح؟ يقول: خطأكم وين أيها المستشكل؟ تصورت بأن قسما من هذه الأخبار الداخلة في العلم الإجمالي قسما منها من القسم الأول، والقسم الثاني من القسم الثاني الذي يكون مثبتا ولكنه محفوف بالقرائن، والحال أنه بالنسبة إلى القسم الأول وهي الأخبار النافية للتكليف الموافقة للأصول لا نحتاج إلى علم إجمالي أصلا، الأصل هو يدل على عدم التكليف. بالنسبة إلى القسم الثاني التي تكون الأخبار مثبتة للتكليف ولكنه ماذا؟ موافق ولكنه محفوف بالقرائن، القرينة تدل على قطعية صدوره، لا نحتاج إلى علم إجمالي. نعم، فالذي نحتاجه من العلم الإجمالي هو شنو؟ القسم الثالث. إذن جميع هذه الأخبار التي شكلت عندنا علما إجماليا بقطعية صدورها أو صدور أكثرها إنما هي جميعها من القسم الثالث، الخبر الذي يكون ماذا؟ مثبتا للتكليف، مخالف للأصل الإباحة والبراءة، ومجردا عن القرينة. كل هذه الأخبار التي بين أيدينا من هذا القبيل، فإذا كان كذلك ففي هذه الحالة العلم الإجمالي يكون مؤثرا على كل تقدير، لا على تقدير دون تقدير آخر. فإذا كان مؤثرا على كل تقدير إذا شرط التنجيز موجود. نعم، شرط التنجيز موجود. ففي هذه الحالة ماذا يجب علينا أن نفعل؟ أول وظيفة يجب علينا أن نعمل بالاحتياط التام، يعني كل خبر وإن كان مجردا عن القرينة إذا ظننا بصدوره وكان موجبا لوجوب يجب علينا أن نعمل بذلك الأمر، إذا كان محرما يجب علينا أن شنو؟ أن نجتنب عن ذلك. ولكن كما تعلمون الاحتياط ممكن أن يوجب العسر، بل قد يكون مستحيلا لأنه موجبا لاختلال النظام. ففي هذه الحالة بما أننا نعلم بأننا مكلفون بأحكام واقعية كلفنا الله سبحانه وتعالى بها وجعل هذه الأخبار نعم دالة على تلك الأحكام، وهذه الأخبار نعلم إجمالا بكونها صادرة من المعصومين، نعم بكونها صادرة من المعصومين وتدل على هذه الأحكام، ماذا يجب علينا إذا ما لم نستطع أن نحصل العلم بكل حكم دال عليه هذا الخبر؟ فيجب علينا بكفاية الظن أن نقول كل خبر إذا ظننا بأنه صادر عن المعصوم يجب العمل به. فإذا حتى الأخبار إذا كانت مكذوبة وموضوعة على الأئمة لأننا لا نعلمها وقد ضاعت وتاهت في هذه الأطراف للعلم الإجمالي، ولكن على الأقل نظن بأنه يكون ماذا؟ خبرا صادرا عن المعصوم، فيجب علينا العمل بكل خبر ظني وهو المطلوب إثباته. واضح؟ بل أكثر من ذلك، الشيخ الأنصاري يقول بأن الاشتغال اليقيني يوجب البراءة اليقينية. نحن نعلم بأن ذمتنا قد اشتغلت بكم من الأحكام، نعم، ولا نعلم بأن هذه الأخبار، نعم، أبرأت ذمتنا أم لا. فيجب علينا أن نعمل بكل خبر محتمل الصدور إضافة إلى كونه ماذا؟ مظنون الصدور، نعم، أن نعمل بكل خبر محتمل الصدور عن الإمام، حتى شنو؟ حتى نتيقن بالبراءة اليقينية نتيجة للعلم بذلك الاشتغال اليقيني. ففي هذه الحالة إذا الخبر لم يعارضه شيء، نعم، يجب العمل بهذا بالمحتملات. وأما إذا كان معارضا ففي هذه الحالة نشوف بما هو الظن الأقوى بالحجية. مثلا إذا أكو خبر دل على وجوب والخبر الآخر دل على حرمة وكلاهما ظنيان، زين، ولكن الخبر الأول راويه أعدل أو أفقه، نعم، من الراوي الثاني، يجب علينا أن نأخذ بذلك الذي قد رواه الأفقه أو الأعدل. وكذلك بالنسبة إلى أي احتمال أن يكون مطابقا للواقع أكثر، مثلا خبران أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على عدم الوجوب أو على الحرمة، ولكن أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف للعامة، يجب علينا أن نأخذ بما خالفهم لأن الرشد في خلافهم. إذن الشيخ الأنصاري يقول مو بس يجب علينا أن نعمل بالأخبار الظنية المجردة عن القرائن، بل يجب علينا نتيجة لهذا العلم الإجمالي أن نعمل بكل خبر محتمل الصدور مو مظنون الصدور فقط.
أصار باب الاستدامة
هو هذا واحد من المشاكل، خل نطبق ونشوف. يقول ثم إن هذا العلم الإجمالي إنما هو متعلق بالأخبار المخالفة للأصل، يعني الأصل الإباحة وأصل البراءة التي تكون نافية للتكليف المجردة، معذرة، مثبتة، إنما هو متعلق بالأخبار المخالفة للأصل، يعني أصل البراءة والإباحة المجردة عن القرينة. يعني شنو يعني القسم الثالث بتقسيمنا؟ يعني وكأن الشيخ الأنصاري أشكل إشكال المستشكل والآن جاء يجاوب عنا، نعم، يعني هو مزج الجواب والإشكال بعض. وإلا أي وإن لم يكن متعلقا بالأخبار المخالفة للأصل فقط، بل كان متعلقا بالأقسام الثلاثة كلها، وإلا فالعلم بوجود مطلق الصادر لا ينفع، يعني لا يؤثر، نعم، وكأنه ما أراده المستشكل، يعني شرط التنجيز نقبل بأنه العلم الإجمالي موجود، ولكن هذا العلم الإجمالي لم يكن منجزا لعدم وجود شرط التنجيز وهو التأثير على كل تقدير، بل هو هذا العلم الإجمالي مؤثر على تقدير دون تقدير. واضح اللي نحتاج إلى المقدمة الثانية التي ذكرناها. هذا المستشكل يقول: شيخ الأنصاري فقط على حد الدعوة من دون دليل بأنه لا، العلم الإجمالي إنما يكون مختصا بالقسم الثالث وهو المثبتة للتكليف والمجردة، فإذا العلم الإجمالي يكون مؤثرا على كل تقديرين. فإذا ثبت العلم الإجمالي، هسه الشيخ الأنصاري بعدما أثبت العلم الإجمالي وأثبت تأثيره لوجود الشرط، شرط التنجيز، فإذا ثبت العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور. طبعا هذا بعد هسه ما ذكر الاحتياط، يجب علينا أن نحتاط الاحتياط التام. هسه ممكن خلى الاحتياط للمرحلة الثانية، فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور، لأن تحصيل الواقع يعني الأحكام الواقعية الذي يجب العمل به إذا لم يمكن على وجه العلم تعين المصير إلى الظن في تعيينه، أي في تعيين الواقع والحكم الواقعي، توصلا إلى العمل بالأخبار الصادرة عن المعصومين. بل ربما يدعى هنا شنو صار احتياطنا؟ احتياطنا العمل فقط بالأخبار المظنونة، حس بالبل يريد يترقى نتيجة لمبناه أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ لا يتحقق فقط بالعمل بالأخبار المظنونة بل بالعمل حتى بالأخبار المحتملة، محتملة الصدور عن المعصومين. بل ربما يدعى وجوب العمل بكل خبر واحد منها، أي من هذه الأخبار التي تعلق العلم الإجمالي بها، يعني حتى وإن لم تكن مظنونة بل محتملة الصدور مع عدم المعارض، واضح؟ والعمل بمظنون الصدور أو بمظنون المطابقة للواقع من المتعارضين. شنو الفرق بين والعمل بمظنون الصدور؟ قلنا فيما إذا
بدون تعارض،
لا، ذاك المحتمل بدون تعارض،
عدم المعارضة، والعمل بمظنون الصدور،
لا، هذا في حال التعارض. في حال التعارض تارة الخبر يثبت حكما ولم يكن له معارض ولكنه لم يكن مظنونا وإنما يكون محتمل الصدور، يجب العمل به. ولكن يمكن أن يكون خبر محتمل الصدور ولكن له معارض، هسه كون نشوف شنو الظن إلى الواقع وإلى الصدور بأي شيء يتحقق، يجب علينا الأخذ به. كما مثلنا أحد الخبرين يدل على الوجوب والثاني يدل على الحرمة، ولكن الخبر الذي يدل على الوجوب مثلا راويه أعدل أو أفقه، يجب الأخذ به. ليش؟ لأنه هذا أقرب إلى الظن. خبر يدل على الوجوب والخبر الآخر يدل على الحرمة، ولكن أحدهما موافق للعامة والآخر موافق للعامة، فنأخذ بما خالف العامة لأن الرشد في خلافه. إذن إلى هنا النتيجة التي توصل لها المصنف، أثبت لنا العلم الإجمالي بقطعية صدور أكثر الأخبار التي بين أيدينا والمجموعة الموجودة في المجامع الروائية. البعض أشكل على هذا العلم الإجمالي كبرويا وأراد أن يهدمه ويقصم ظهره بأن هذا العلم الإجمالي، لأننا نعلم في ضمن هذا المقدار من الأخبار أخبار مكذوبة وموضوعة على الأئمة، فهذا العلم الإجمالي لا يمكن أن يتحقق، ليش؟ لأنه العلم بكل بهذا المقدار من الأخبار يرفع ماذا؟ يرفع تحقق عنوان العلم الإجمالي بقطعية أكثر الأخبار. أصلا علم إجمالي بعد ما يتحقق أجاب عنه بجوابين. ثم هذا الإشكال بأنه العلم الإجمالي كبرويا نقبل أنه تحقق، ولكن لا نقبل بأنه منجز. لم يكن هذا العلم الإجمالي منجزا ومؤثرا، فالإشكال يكون إشكالا صغرويا. الشيخ الأنصاري والمستشكل كلاهما متسالمان على تحقق العلم الإجمالي. المستشكل يقول بعدم تنجيز العلم الإجمالي لتعدد أطرافه في الأقسام الثلاثة، فيكون شنو؟ شرط التنجيز غير متحقق، لأنه العلم الإجمالي سوف يكون مؤثرا على تقدير دون تقدير آخر. الشيخ الأنصاري يقول لا، العلم الإجمالي منحصر في ماذا؟ في القسم الثالث، فهو مؤثر على كل تقدير، فالعلم الإجمالي يكون منجزا. فإذا كان منجزا نتيجته ماذا؟ العمل بكل خبر ظني، بل العمل بكل خبر محتمل الصدور. هذا إلى هنا. من هنا بعدني تغلب على المستشكل نتيجة لقناعته السابقة الشيخ الأنصاري، الآن يريد أن يشكل على هذه الدعوة القديمة، ويقول بثلاثة إشكالات أن هذا العلم الإجمالي لا ينفعنا لإثبات حجية الخبر الواحد. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.